Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 14 مارس للعام 2026 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولا بالسودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. مرحبا بك أستاذ عبد المنعم، وما هي أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحافة العالمية بشأن السودان هذا الأسبوع؟
لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. ركزت الصحافة العالمية هذا الأسبوع في تغطيتها للشأن السوداني حول انتشار استخدام الطائرات المسيرة واستهدافها لمدنيين في عدة أماكن، خصوصا في دارفور وكردفان والنيل الأبيض. نبدأ بوكالة الأسوشيتد بريس، حيث أفادت بوقوع هجوم مأساوي بطائرة مسيرة استهدفت مدرسة ثانوية ومركزا صحيا في قرية الشيكيري بولاية النيل الأبيض، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، معظمهم من الطالبات. واتهمت شبكة الأطباء السودانية وشهود عيان قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم، كما نقلت الوكالة خبرا عن ضربة بمسيرة أخرى في قرية بدارفور قرب الحدود التشادية أدت إلى مقتل 4 مدنيين واحتراق مخازن وقود. سلط موقع أخبار الأمم المتحدة الضوء على تصاعد العنف في كردفان، حيث أدى القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تدمير المستشفيات والبنى التحتية، ومنها مستشفى الدلنج العام الذي تعرض لضربة بمسيرة قتلت مرضى ومدنيين، كما حذر الموقع من أن السودان يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم مع دخول النزاع يومه الألف. أعلن موقع وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية كمنظمة إرهابية عالمية، مشيرا إلى استخدامها للعنف لتقويض جهود حل الصراع. وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن مقاتليها يتلقون تدريبات ودعما من الحرس الثوري الإيراني. نشرت قناة الجزيرة الإنجليزية تحليلا حول ما وصفته بأقلمة الحرب السودانية، محذرة من أن النزاع بدأ يمتد إلى منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما يجعل التوصل إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدا، كما أشارت إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع القوى الخليجية إلى إعادة إحياء الدبلوماسية المتعثرة في السودان. وننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نشرت تقريرا استقصائيا موسعا حول تغلغل المسيرات الإيرانية المتقدمة في النزاع السوداني، موضحة أن وصول طرازات حديثة من مسيرات مهاجر وأبابيل للجيش السوداني ساهم في تغيير موازين القوى ميدانيا في مناطق استراتيجية بالخرطوم وأم درمان. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الدعم العسكري يعقد الجهود الدبلوماسية الأمريكية، حيث يخشى المسؤولون في واشنطن من أن يؤدي هذا التحالف إلى منح طهران نفوذا دائما على سواحل البحر الأحمر. ونختتم بتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ركزت فيه على الأبعاد الاقتصادية واللوجستية للحرب، كاشفة عن شبكات لتهريب الذهب المعقدة التي تستخدمها قوات الدعم السريع لتمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة عبر الحدود. وذكرت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركات صرافة وتعدين في المنطقة تهدف إلى تجفيف هذه المنابع، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى التحديات الكبيرة التي تواجه إنفاذ هذه العقوبات في ظل غياب سلطة مركزية رقابية فعالة داخل السودان. شكرا لكم، كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نشرت غرفة التحرير المشتركة هذا الأسبوع سلسلة من التقارير المتنوعة سلطت الضوء من خلالها على تداعيات الحرب الراهنة على القطاع الحيواني، بالإضافة إلى رصد الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في ظل النزاع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع. وما بين ضياع الموارد والكرامة، نفتح ملف اليوم من صحيفة الجبراك نيوز، والتي نشرت تقرير ووثقت فيه كيف سحقت الحرب قطاع الثروة الحيوانية. التقرير بعنوان السودان ثروة حيوانية في مواجهة الرصاص، نستمع إليه بصوت الصحفية نعمات الحاج من صحيفة الجبراك نيوز.
السلام عليكم، أتمناكم بخير وعافية. تقريرنا اليوم من إعداد صحيفة جبراك نيوز ونشر بشكل مشترك ضمن منصات منتدى الإعلام السوداني، أقرأه بصوتي أنا نعمات الحاج، وعنوان تقريرنا السودان ثروة حيوانية في مواجهة الرصاص. التقرير بيسلط الضوء على حجم الضرر اللي خلفته الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على قطاع الثروة الحيوانية خصوصا في كردفان ودارفور. قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023 كان قطاع الثروة الحيوانية واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد السوداني. القطاع ده كان بيساهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي وبيمثل مصدر دخل رئيسي لنحو 40% من السكان، إلى جانب دوره في تغذية الأسواق المحلية وتوفير عملات أجنبية عبر الصادرات. لكن مع اندلاع الحرب واتساع العمليات العسكرية في دارفور وكردفان، تعرض القطاع لصدمات كبيرة أثرت على الإنتاج والصحة الحيوانية وسلاسل الإمداد والتصدير، وخلت مستقبل واحدة من أهم القطاعات الإنتاجية في السودان في دائرة الخطر. قبل الحرب كانت حركة الرعاة نشطة عبر مساحات واسعة تمتد من مناطق أمباد وحمرة الشيخ شمالا حتى بحر العرب وجبال النوبة جنوبا. الحركة دي كانت مستمرة طوال العام مع اعتماد الرعاة على المراعي الطبيعية والمسارات المعروفة، لكن مع الحرب تقلصت المساحات بشكل كبير وتركزت القطعان في مناطق محدودة، وظهرت مشكلة المياه بسبب عدم توفر الوقود لتشغيل الآبار والدوانكي، ما أدى لارتفاع تكلفة سقي الماشية. وفي نفس الوقت تراجعت حركة الأسواق خصوصا بيع الضان الذكور الذي يعتمد عليه الرعاة لتغطية مصروفاتهم. كذلك أدت المواجهات العسكرية في مناطق مثل الخوي والنهود إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية نتيجة تساقط الرصاص وانفجار الدانات وسط القطعان، إلى جانب حرائق المراعي. في المقابل كان جزء من القطعان بتتحرك في إطار التجارة والتصدير، حيث تجمع الماشية في أسواق دارفور وكردفان ثم تتحرك شرقا نحو محاجر الحجر الصحي في الخوي والرهد وبارة ليتم فحصها وتجهيزها قبل شحنها إلى موانئ البحر الأحمر للتصدير. وبحسب تقرير تحليلي نشرته شبكة أتر استنادا إلى بعثة تقييم المحاصيل وإمداد ذات الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، كان السودان بيضم نحو 111.8 مليون راس من الماشية تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وكان القطاع بيغطي حوالي 90% من احتياجات السوق المحلي من اللحوم، إضافة لكونه موردا مهما للعملات الأجنبية عبر التصدير لأسواق مثل جدة والقاهرة. لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تجارة الماشية. حسين عثمان تاجر ماشية في كردفان منذ عام 2008 يقول إنه الحرب عطلت منظومة التصدير اللي كانت تمر بمراحل منظمة تشمل تجميع الماشية في الأسواق المحلية، الفحص البيطري، نقلها إلى الموانئ ثم شحنها عبر شركات الملاحة. ومع انقطاع الطرق وارتفاع التكاليف والمخاطر الأمنية توقفت عمليات البيع والشراء بشكل كبير وتجمدت الصادرات تقريبا، كما فرض رسوم إضافية وظهرت صعوبات في النقل والتأمين، ما تسبب في خسائر كبيرة للرعاة وللتجار. ومع توسع الحرب ووقوع مناطق من مسارات القطعان تحت سيطرة قوات الدعم السريع وأخرى تحت سيطرة الجيش السوداني، أصبح ترحيل الماشية أكثر صعوبة بسبب إغلاق الطرق، إضافة لتعرض القطعان لعمليات نهب وسرقة متكررة. ومن هنا ظهر ما يعرف بالمطوفين، وهم ناس مسلحين غالبا من أبناء المناطق بيتم الاتفاق معهم لحراسة القطعان أثناء سيرها مقابل مبالغ مالية. لكن حتى مع وجودهم لم تسلم القطعان من السلب، خاصة مع انتشار ما يعرف بالبوابات، وهي نقاط تابعة لمجموعات قبلية مسلحة بتفرض رسوم على مرور القطعان. وفي بعض المناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بيتم احتجاز القطعان ومنعها من المرور إلا بعد دفع مبالغ كبيرة. يوسف نوايا البدري مدير قطاع الثروة الحيوانية في جنوب كردفان بيقول إنه العمليات العسكرية أدت لتراجع المراعي في ولاية جنوب كردفان، ما جعل محلية الجوز مركزا رئيسيا لتجميع الماشية التي يقدر عددها حاليا بنحو 12 مليون رأس. وأيضا أشار لأنه التغطية البيطرية بتواجه صعوبات كبيرة وما بتتجاوز حوالي 30% من إجمالي القطعان رغم تدخل بعض المنظمات لدعم القطاع، ويشكل ضعف الخدمات البيطرية مع انقطاع الطرق وسلاسل الإمداد عبئا إضافيا على السلطات المحلية. وفي مرحلة لاحقة من الصراع أصدرت قيادة قوات الدعم السريع قرارا يمنع مرور صادرات كردفان ودارفور من المنتجات الزراعية والحيوانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني. القرار ده دفع بعض التجار للبحث عن طرق بديلة، فاتجهوا شمالا نحو محلية الدبة مرورا بالمزروب، وهي مسارات تقل فيها المياه وترتفع فيها تكاليف النقل والشحن. وأشار خبير في قطاع الثروة الحيوانية إلى أن العمليات العسكرية أجبرت الرعاة على تجنب المسارات الرسمية، ما أدى إلى تراجع الاستفادة من المراعي الطبيعية. كما شهدت مناطق دارفور وكردفان عمليات نهب واسعة للماشية وارتفاعا في حالات النفوق بسبب صعوبة الوصول إلى المياه والمراعي. في ظل هذا الوضع نشطت شبكات تهريب الماشية إلى دول الجوار مستفيدة من الطلب هناك ومن ضعف الرقابة. في شمال دارفور ذكر شاب من مدينة الفاشر أنه شاهد أعدادا كبيرة من الماشية على الطريق بين منطقتي طويلة وقرنة في مسافة تستغرق نحو 3 ساعات بالسيارة، ما يعكس كثافة كبيرة للقطعان في تلك المناطق. لكن هنالك مخاوف من أن بعض عمليات النقل أو البيع تتم خارج الأطر الرسمية المتعلقة بالحجر البيطري وصحة الحيوان، خاصة في ظل ضعف الرقابة. ويرى مراقبون أن أي عمليات تصدير خارج البروتوكولات المعتمدة قد تتم عبر مسارات صحراوية نحو دول الجوار أو عبر منافذ غير خاضعة للرقابة، لكن هذه المعلومات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. الحرب في دارفور وكردفان لم تؤثر فقط على الأمن والاستقرار السياسي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد الزراعي والبيئي في السودان. فقد تعرض قطاع الثروة الحيوانية لضغوط كبيرة شملت توقف الصادرات، تراجع المراعي، ارتفاع معدلات النفوق، إضافة إلى النهب والتهريب والنشاط غير المنظم. ومع تركيز أعداد كبيرة من القطعان في مناطق محدودة وضعف التغطية البيطرية، أصبحت قدرة القطعان على التعافي مستقبلا مرتبطة بتحسن الوضع الأمني وفتح الطرق واستقرار سياسات الصحة الحيوانية والتصدير. رغم ده يظل قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم المحركات الاقتصادية في السودان، لكنه اليوم يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولا عاجلة وتعاونا بين الحكومة والمنظمات المحلية والدولية والمجتمعات الرعوية. جبراك نيوز، نعمات الحاج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بينما تشتعل نيران النزاع تظل الحقيقة هي الضحية التي ترفض الصمت. تحت عنوان السودان، العنف الجنسي والإعدامات الموجزة، نزاع متصاعد وانتهاكات منهجية، أطلقت شبكة عاين بالتعاون مع الغرفة المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني صرخة توثيقية في وجه الانتهاكات التي لم تعد مجرد حوادث عابرة، بل باتت سلاح يستخدم في قلب المعركة. وخلف كل سطر في هذا التقرير هنالك حياة دمرت وعائلات هجرت وأرواح أسهقت بدم بارد بعيدا عن أعين العدالة. في هذا التقرير نغوص في ما وثقته عاين لنبحث مآلات هذا العنف وما تبقى من خيارات لحماية المدنيين وسط هذا الجحيم. فما الذي كشفته الشهادات الميدانية؟ وكيف تحول العنف الجنسي إلى أداة لترويع المجتمع؟ ومزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة عاين لبرنامج حصاد السودان هذا الأسبوع.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نشرت شبكة عاين ضمن الغرفة المشتركة للتحرير بمنتدى الإعلام السوداني تقرير بعنوان السودان، العنف الجنسي والإعدامات الموجزة، نزاع متصاعد وانتهاكات منهجية. ويقول التقرير أن السودان شهد مسارا حادا من النزاع العنيف، حيث تضاعف عدد القتلى المدنيين بمعدل 2.5 مقارنة بالعام السابق، وسجلت 500 حالة عنف جنسي إلى جانب تصاعد الإعدامات الموجزة والاحتجاز التعسفي واستهداف البنية التحتية الحيوية. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم المأساة الإنسانية، بل تمثل أيضا مؤشرات قانونية تستدعي فحصا دقيقا وفق قواعد القانون الدولي، وتثير تساؤلات حاسمة حول ما إذا كانت هذه الانتهاكات مجرد أحداث متفرغة فرضتها فوضى الحرب أم أنها تمثل نمطا منهجيا قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟ وفي ظل هذه المعطيات يبرز السؤال حول العناصر القانونية التي تجعل العنف الجنسي أو الإعدامات الموجزة جريمة حرب، ومتى يمكن أن تتحول هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية من حيث المنهجية والانتشار الواسع؟ ويشير المحامي والقانوني عبد الباسط الحاكي إلى أن هذه الأفعال تعد من أخطر الجرائم الدولية، ويوضح أن النية الجنائية يمكن استنتاجها من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين ونوعية الأسلحة المستخدمة، إضافة إلى استهداف المناطق المأهولة بالسكان. وفي هذا السياق تقول المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي هالة الكارب أن الرغم الذي أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمتمثل في توثيق 500 حالة عنف جنسي خلال عام واحد في السودان لا يعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات، وأوضحت أن التوثيق الذي أجرته المبادرة خلال الفترة من العام 2023 وحتى ديسمبر من العام 2025 يشير إلى ما يقارب 1900 حالة في مناطق مختلفة من السودان.
راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا.
وقبل أن نضع نقطة الختام لجولة هذا الأسبوع، ننتقل من رصد الانتهاكات إلى التمسك بالحقوق، حيث نختم معكم بالتقرير الذي نشره مركز الألق تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي صادف 8 مارس الجاري تحت شعار يحمل في طياته خارطة الطريق للمستقبل: الحقوق والعدالة والعمل لجميع النساء. لمزيد من التفاصيل التقينا بمدير مركز الألق الأستاذ صباح آدم لمزيد من التفاصيل.
تحية لمستمعي ومستمعات إذاعة راديو دبنجا، والتحية لأسرة البرنامج. صادف هذا الشهر مارس الموافق 8 مارس 2026 الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. شعار هذا العام الحقوق والعدالة والعمل لجميع النساء والفتيات. شعار ضجة يعني متزامن في وقت تواجه فيه النساء في السودان تحديات كبيرة نتيجة لاستمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية، لجانب ضعف مؤسسات الدولة وتراجع منظومة العدالة وسيادة القانون. خلال هذا العام شهد السودان انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، من نزوح ولجوء وقصف للمعسكرات النازحين في مناطق السودان التي تشهد الصراع. في تقارير حقوقية وقانونية بتشير يعني من خبراء، عدها خبراء في القانون وناشطات في حقوق الإنسان، لأن النساء السودانيات هم الأكثر فئة تضرر من النزاع الدائر، لأن العنف تصاعد بشكل كبير جدا مبني على النوع الاجتماعي، والأغلب أنماط العنف هي كانت ارتبطت بالعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف الرقمي. فإذا نحن عينا للمسألة تحت القوانين بنلقى أنه هنالك نحو 52 قضية مرتبطة بالعنف الرقمي ضد النساء، اللي هي ده طبعا بيصاعد من وتيرة العنف والانتهاكات اللي بتعرض لها في الفضاء الإلكتروني. في الوقت نفسه التشريعات الوطنية بتفتقر لنصوص واضحة تنظم هذا النوع من الجرائم الإلكترونية أو تحدد وسائل الإثبات المرتبطة بها زي البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة. مختصين في قضايا حقوق الإنسان أشاروا لأنه العنف ضد النساء في السودان ما اقتصر فقط على الاعتداءات الجنسية والجسدية، بل امتد برضو ليشمل الابتزاز والتشهير والتهديد عبر المنصات الرقمية وتشويه السمعة. الأمر ده طبعا بيخلي هنالك تحديات قانونية جديدة في ظل قيام أطر تشريعية متخصصة لمعالجة مثل هذه الجرائم والهشاشة الموجودة للعدالة وتحققها خاصة في مناطق النزاع. خبيرات قانونيات أشاروا برضو إنه في هنالك قصور في بعض القوانين الوطنية خاصة فيما يتعلق بالتجريم العنف الجنسي بصورة شاملة، أو توفير ضمانات قانونية كافية لحماية النساء والفتيات من الانتهاكات. الأمر ده بيخلي إنه هناك عدم قدرة للنظام العدلي على محاسبة الجناية وضمان عدم الإفلات من العقاب. الأمر ده في السياق اللي بيعيش فيه السودان اللي هو السياق الأمني والسياسي الهش ده بخلي هذا النوع من الأزمات يتكرر والصراعات تتكرر، والمرتكبي هذه الجرائم طالما يعني ضمنوا إنه ما حيتعرضوا لعقاب فبالتالي حيستمر الوضع كما هو. خبيرة قانونية أشارت لأنه في مجال حقوق الإنسان أشارت لأنه السودان عنده نصوص، يمتلك نصوص كثيرة قانونية يعني بتنص على المساواة وعدم التمييز وكذا، لكن الواقع بيكشف إنه في فجوة كبيرة بين التشريعات والتطبيق لهذه التشريعات، وده ده نتيجة لأنه في ضعف في البنية المؤسسية لمؤسسات العدالة اللي هو بيمثل أبرز التحديات، خاصة في ظل تضرر المحاكم ومراكز الشرطة في مناطق النزاع، إضافة لأنه الكوادر المؤهلة والمدربة على التعامل مع هذا النوع من القضايا لم تعد موجودة، أو عدد الموجود منها لا يفي بالحاجة المطلوبة في مثل هذه القضايا، لأنه في بعض المناطق المتأثرة بالحرب بتشير تقارير محلية لقياب كامل المؤسسات العدلية. يعني إذا نحن مثلا ضربنا مثل بأنه في مناطق لا فيها مراكز بتاعة شرطة لا فيها سبل بتاعة حماية، بنلقى أنه النساء بخافوا من الانتقام وبخافوا من الوصمة وما بيقدروا يمشوا في إجراءات قانونية معقدة، خاصة أنه تكاليف التقاضي مرتفعة، يعني هم ذاتهم العنف الاقتصادي أثر على أنه ما يقدروا هم يعني يكون عندهم الرسوم المال الكافي لأنه ندفع الرسوم المرتفعة يعني من التكاليف بتاعة التقاضي، خدمات الحماية ما متوفرة، والدعم للناجيات من النساء والفتيات من العنف المبني على النوع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، في الوقت برضو القطاع الصحي اللي هو النساء بيحتاجوا له بشدة في مثل هذه الحوادث هو قطاع يعاني من انهيار واسع، ده بيحد من قدرته لأنه نحصل على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي. في تقرير صدر من المركز الأفريقي للدراسات العدالة هذا العام اللي هو 2026 أشار لأنه في احتجاز تم لنساء ما لا يقل عن 643 امرأة في سجن كوريا في ولاية جنوب دارفور، وهي طبعا ولاية خاضعة تماما لسيطرة قوات الدعم السريع. النساء في هذا السجن يواجهوا كثير من الانتهاكات وأشكال مختلفة منها بتشمل احتجازات دول، هم حقيقة النساء المحتجزات دول بيواجهوا أشكال متعددة من الانتهاكات بتشمل الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة. إذا حسبنا أنه الاتهامات اللي وجهت لهم نلقى أنهم وجهوا تقريبا لمئتين منهم كانت في اتهامات بأنهم متعاونين مع أطراف النزاع، يعني هم لما نكون في مناطق الجيش بيتهمون بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، لما نكون في مناطق النزاع بيتهمون بأنهم هم متعاونات مع الجيش. ففي هنالك احتجاز لمئتين امرأة في ظروف غير إنسانية، وأشار برضو التقرير لأنه من بين المحتجزات 247 ديل نقلوا من مدينة الفاشر دون توجيه تهم رسمية اليوم، إضافة لأنه في أكثر من 196 امرأة متهمات بجرائم جنائية ضمن هذا العدد. برضو التقرير وسع لظروف الاحتجاز القاسية من بين نقص الغذاء وإجبار بعض المحتجزات لأنه يقوموا بأعمال منزلية قسرية لصالح عناصر مسلحة، إضافة لحالات الابتزاز مقابل دفع الفيديو، وده تعرضت له سيدة واحدة اللي هي أنه تم احتجازها بدل زوجها وطلبوا منها تدفع فدية 5 مليارات. يعني لما نقول إنه تحقيق العدالة للنساء في السودان ما بتوقف فقط عن إنك تصير قوانين جديدة، بل بيتطلب إصلاح مؤسسة كامل المؤسسات العدلية وراء القانونيين إنك أنت تعمل على تطوير آليات حماية فعالة، يعني زي إنشاء مثلا نظام وطني للإحالة يربط بين المؤسسات دي كلها، يعني إنه المؤسسات الصحية والقانونية والاجتماعية لأنها مؤسسات كلها بتحتاج لها النساء اللي بتعرض أو الناجيات من العنف، لازم تكون في رابطة قوية بين هذا المثلث عشان النساء يقدرن يصلن للعدالة وينجن من العنف بشكل كامل. ده برضو بقودنا لأنه القضاء أفراد الشرطة وكالة النيابة ما عندهم حساسية للتعامل مع القضايا تحت النوع الاجتماعي أو قضايا العنف بشكل عام، لأنه دي بيقود لأنه المفهوم الذكوري ذاته تجاه هذا النوع من القضايا والثقافي، عنده أبعاد ثقافية وعنده أبعاد اجتماعية، فده برضو يقودنا لأنه نحن نزيد من عدد مشاركة النساء في هذه المؤسسات اللي بتحتاج النساء أنها تصلها على أساس أنها هي ممكن تكون أقدر يعني تقديرا لوضع النساء. إذا ضربنا مثل بمنطقة زي النيل الأزرق بنلقى إنه فيها وكيلة نيابة واحدة وفيها قاضية واحدة، والولاية دي بتضم 7 محليات ما بتتوفر في بعضها محاكم أو مراكز شرطة، وده بورينا حجم التحديات اللي بيواجهها النظام العدلي في السودان. برضو نحن إذا أشرنا لأنه في تعديلات حصلت على قانون الجنسية، ده برضو هو تعديل مشروط، يعني تعديل في شروط، يعني كل التعديلات تمت مشروطة، وما في أي قانون بيستقل بيحرم أو بيجرم العنف الجنسي، لأنه كل القضايا دي بتتم معالجتها من القانون من ضمن نصوص القانون الجنائي، ومنها المادة 146 التي تم اللي كانت بتربط الزنا بالاغتصاب، ودي تم تعديلها في عام 2014. ده بورينا لأنه هناك لسه لا زالت هنالك تحديات كبيرة تواجه النساء في هذه المنظومة. في ظل الحرب نلقى إنه الحالة هي أسوأ كثير هشاشة، وفي ظل إنه سيادة دولة القانون حصل لها كثير من التراجع، فده بورينا إنه نحن في حاجة لتعزيز دور النساء في عمليات السلام وفي صنع القرار السياسي، ودي خطوة أساسية عشان نعالج جذور العنف وعدم المساواة. رغم إنه النساء لعبوا دور كبير جداً وبارز في الحركة المدني وفي مبادرات السلام المجتمعي، لكن لا زالت مشاركتهم في مواقع اتخاذ القرار لا زالت محدودة. من هنا بيجي إنه لازم يكون تعزيز هذه المشاركة حتى إنه نربط بين الواقع وبين الشعارات اللي بنرفعها. وشكراً جزيلاً.
شكراً أستاذ صباح آدم، ولقد وضع التقرير يده على الجرح مسلطاً الضوء على التحديات القاسية التي تواجهها النساء والفتيات جراء استمرار الحرب وتداعياتها التي طالت كل مناحي الحياة، خاصة في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتراجع منظومة سيادة القانون. إذن هي رسالة تذكير بأن المرأة السودانية التي تدفع الثمن الأكبر في الحرب هي ذاتها المفتاح الأساسي لاستعادة العدالة وبناء غدا أفضل. وبهذا التقرير نصل معكم إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم دائما وأبدا. كنت معكم فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وإلى لقاء متجدد في الأسبوع القادم بإذن الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، دبنجا.
من قلب الشارع ومن نبض الحلة، برنامج راب دبنجا. مساحة خاصة للمواهب الشبابية وللكلمة الصادقة. راب دبنجا، صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجا، وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز.
المستمعين الأحباب، تحية الصحة والعافية، وتقبل الله الصيام والقيام. محطة جديدة من دبنجا راب، وابتدى المشوار. تحولت موسيقى الراب إلى أداة تعبيرية قوية لتوثيق أهوال الحروب وتجارب اللجوء المريرة، حيث استخدمها الفنانون كمنصة لنقل قصصهم الشخصية ومعاناة مجتمعاتهم للعالم.
أسف الحروب ومناحة الهم تجيل.
استخدام الراب كنوع من المقاومة السلمية ضد الأنظمة القمعية والحروب التي تسببت في موجات النزوح.
يحكيه واقعنا المريع، تحكيه أشجار التبلي.
تعد موسيقى الراب في هذا السياق أكثر من مجرد ترفيه، فهي أداة لجوء معاصر يوثق تاريخا شفهيا للأزمات الإنسانية.
مكتوبة بالهم والندم لكل زول.
أنت أنتج العديد من الرابرز السودانيين أغاني بتحكس واقع الحرب الدائرة في السودان، مستخدمين كلمات قوية بتصف المعاناة وبتدعو للوحدة، من أبرزهم مهاب كباشي وأغنية الشهيرة حس مبحوح ومازن بيتر حرب وسلام.
نزوه وجوه كتير، ما في نقطة موية، الغبنة النشف في قصير، ألم فيني جاي الكرفان من السقا.
دبنجة راد استطلع عدد من الموسيقيين والمتابعين. هل الراب قادر إنه يعبر عن قضايا الحروب والصراعات؟
أيوة، ممكن الراب يقدر يعبر عن قضايا الحروب والصراعات اللي هم، وممكن يعني ينشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر، لأنه زي ما شايفين في عدد من الفنانين الراب وفنانات الراب وعنده جمهوره، يعني فئاته اللي بتستمع له، وممكن يحدث تغيير كبير يعني حتى في مجالات مختلفة.
أنا مجدي يعقوب محمد سعيد، موسيقي وممثل، وبخصوص أغاني الراب هي قاعد تعبر لحد كبير كمان عن الحروب والصراعات، لأنه بيعبر التعبير قاعد في المفردة أصلا، ما قاعد في نوع اللغة. ممكن تمتم يعبر، ممكن راب يعبر، ممكن أي شكل إيغائي تاني، المهم في النهاية المفردة واللحن يوصلوا القضية. ففي الغالب أغاني الراب هي كمان الأقرب، لأنه توصل القضايا اللي عندها علاقة بالصراع والحروب والمشاكل اللي قاعد تدور حول الناس يعني. شكرا جزيلا.
طيب، السلام عليكم. رمضان كريم يا شباب، كل سنة وانتم طيبين، سنة تفطر على خير. أنا مصعب محجوب. بالنسبة لموضوع إنه الراب يعني بيعبر عن الحروب وعن السلام وعن الحياة دي، أكيد عنده رسالة. أكيد الراب نوع من أنواع الفنون، يعني فن ورسالة واضحة. يعني لو الشباب في الجيل ده محتاج يعني تشتت الطرق، الرسالة توصل لهم عن طريق راب، عن طريق أغاني، عن طريق مسرحيات، عن طريق أفلام. ده كله بمثل رسالة، والموضوع إنه رسالة توصل بالراب، توصل بحاجة تانية. فالراب أصلا رسالة واضحة.
غاندي آدم، موسيقي من السودان. بفتكر إنه الراب في السودان واحدة من الضروب الموسيقية اللي عندها يعني قبول شديد وسط الشباب والجيل الموجود الآن، وعندهم طريقة يعني حديثة ممكن نقول عليها في التعبير عن الحاصل عندنا في البلد عبر قصص قصيرة ولطيفة جدا، وبرضو بتكلموا وفي كلامهم بتحس ب يعني وطنيتهم، وبتحس بآلامهم وكل مشاكلهم الحاصلة، وقصصهم بتاعت حبهم وحياتهم كلها الموجودة دي بصورة تعبيرية جريئة جدا وفنية خالص. أنا الحاجة اللي بحبها في الراب في السودان إنه الأكسنت بتاع الكلمات مع الإيقاع بيكون مختلف، يعني شكله من الراب اللغة الإنجليزية وكده. لكن أتمنى لهم التوفيق يعني.
طيب، أنا نون إسماعيل. أنا من وجهة نظري شايفة إنه ممكن الراب يعبر، لأنه هو نوع من أنواع الفن، والفن عموما رسالة بتاعت سلام، أو على حسب مزول بوجهه كيف. فإذا الناس استغلت القصة دي أو المسألة بتاعت الراب في مسائل بتاعت السلام ووقف الحرب ولما الشمل وضد الكراهية وضد العنصرية وضد الخطابات بتاعت الكراهية، الحياة دي ممكن تكون رسالة للسلام، وممكن تكون مسألة يعني توقف الحرب يعني.
أنا إيماد مفضل. أنا بفتكر إنه الراب فعلاً هو جزء من الفنون، والفنون هي بتعكس الواقع، يعني ما إلا تكون شكل بتاعنا تعكس واقع سلام أو تكون رسالة بتاعت سلام. أنا بشوف إنه الفنون بتعبر عن الواقع القاعد في الحتة المعينة يعني، أو اللي بيطلع منها وقاعد بيواجه الإنسان في مختلف تقاطعاته، يعني إذا كان في دولته أو كان حاجة بتعكس القضايا الحاصلة في العالم عامة يعني. فالراب ممكن يستخدموه كوسيلة بأنها توصل سلام في القضايا بتاعت الحروب، وممكن يحشدوا بيه للحرب نفسها يعني، من الشكل بتاع إنه بيعكس الحاجة الحاصلة حاليا. يعني الناس بتستخدم الفنون مرات، والحاجة اللي شفناها كتير بعد الحرب إنه بتستخدم الفنون بأنها تحشد للحرب نفسها يعني، أو في ناس بتستخدمها باستخدام تاني فإنها تحشد للسلام مثلا يعني. وبرضو بيجي السؤال بتاع إنه هو الفنون عامة شكل بتاع أو منصة للسلام مثلا، ولا هي بس حاجة بتعكس الواقع يعني. فالراب ممكن يتخطى في الحتتين يعني، ممكن تستخدمه لأنه هو الأساس بتاع الفنون ذاتها إنها هي زي مراية للواقع يعني. فبس شكرا.
أي طبعا ممكن أعبر عن الحاجة دي، هو زيه زي أي يعني غنى أو يعني نوع من الفن اللي هو بيقدر زول أعبر عنه.
جميل الأغنيات من دبنج راب، حرب وسلام، مازن بيتر وشادو وهيب الأمير. نتابع.
نشوف وجوه كتير، ما في نقطة موية، الغبنة النشف في قصير، ألم في نقيل درفان من السقا، بس نديني قد في ميل يقانو قار قلب نكرم، لقينو سفار وخشينا جراري، كمبل الكيس مشينا قداري، حرام حرام بانينا لموسى والتاريخ راكنا، نحن الدوسان أرض القوصة أرض الفيحة الجنة، انت القفت انت الجلد الكتالة، انت الدورية دلع في بطارة، انت الكوماج انت بتخرب ببارة، مجازر الدارة بتقلو ستارة. شيل من عنا النور، هنا أرض المافيا والظلم اللي بقى دستور، حايم بسفنجة عربات راكبين الجنجة، عشان تعرف تاكل لازم ترفع طبنجة.
شرق غريب وشمالنا، وين الجنوب فصلنا، ونحن نبكي في حالنا، أخويا داك قتلوا،
عايشين فيران تجارب في أيادي ساسة، وخايف غني مكسوب نخاسة.
كده انتهى مشوار دبنج راب. الأسبوع الجاي محطة جديدة وضيف جديد، في أمان الله.
من قلب الشارع ومن نبض الحلة، برنامج راب دبنجا.
مترف ولا لابتة لسان حال الشباب.
مساحة خاصة للمواهب الشبابية وللكلمة الصادقة.
بس خلنا دوجعنا وملنا ومن دبقة نوصل صوتنا لكل الدنيا من حلة للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا.
الراب دبنجا صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجا وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز. للمشاركة والتسجيل عبر برنامج راب دبنجا اتصل أو أرسل رسالة واتساب على الرقم 00312080470. راب دبنجا لما صوتك يصل من المكان الصح.
كلكم خلي بالكم
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
اسمي ناسك احمد محمد سليمان من ولاية جنوب دارفور من طلاب الشهادة الثانوية. ونحن سعيدين انه بالقرار طلع انه في امتحانات في ولاية جنوب دارفور وبنتمنى انه القرار ده يتنفذ وبنتمنى انه زي ما قال الامتحانات دي تجينا في موقعنا لانه بجد كنا شايلين لها هم شديد وفي ناس ما عندها طريقة انه تسافر في ناس فقدت الامل في ناس يعني حتى تخلت عن الفكرة دي تماما لكن الحمد لله في اخر حاجة ظهر لنا ضوء وربنا زي ما قال ان شاء الله يتم لنا مرادنا وان شاء الله نحن قدر المسؤولين.
الاسم من الحامد جبرين يونس من ولاية جنوب دارفور نيالا مدرسة جسر الرواد الخاصة. بجد بجد كانت يعني فكرة السفر صعبة شديد لأنه في ناس ما عندها تكاليف السفر في ناس المسافة لم بعيدة. بنتمنى أن تصل الامتحانات لكل ولاية دارفور شمال دارفور زارين جنينة كل الولايات يعني عايزين أنه الامتحانات تصل لها لأنه بجد إحنا انظلمنا دفعة 23 انظلمت دفعة 24 انظلمت ونحن ناسي حاليا يعني فكرة السفر دي يعني ما عايزين نمشي عايزين امتحانات وصلنا لحد هنا ده لأنه يعني عندنا طلاب ما بيقدروا يسافروا يعني الظروف كده ما بيقدروا يسافروا بس حاليا امتحانات حدين هنا ده نحن مبسوطين جدا
يعني رغم صحباتنا زميلاتنا وأخواننا وزملائنا في المدرسة اتحطموا تماما حتى نحن اتحطمنا لكن خلاص قلنا ما حنفقد الأمل لكن المهم هسي حاليا ما كل ده ما هامينا الهامين إنه نحن حنمتحن وحنلحقهم وحنكون الأفضل حنصنع جيل وبجد يعني انا عايز اقول لزملائنا واصحابنا وكلهم من المفترض انهم ما ييأسوا والناس اللي يقفد عن المدرسه ما تيأس تخلي املها في ربها كبير.
والله وجودي هنا يعني ريح كثير من الناس في ناس ما عندهم الماديات يعني حتى يمشوا يسافروا وفي ناس كثير كانوا يعني بيتحرموا من الامتحان ده للاسف ولكن يعني حضور الامتحان هنا يا حصل شنو فرص بينو لباقي الطلاب عشان شنو يمتحنوا كل الناس وكده والله احنا مبسوطين جدا جدا
والله الحمد لله احنا فرحانين شديد كون كانت لنا سنه حلوه شديد كون طلت علينا 2026 كون حددوا لنا كون بتجينا امتحانات هنا دي حاجه بتفرح شديد وكلنا في قمه السعاده كنا ضايعين وما عارفين انه كون احنا نعمل شنو يعني ضاعت من عمرنا سنين زي 3 سنه عشان كده كنا سعيدين بجد يعني والحمد لله يكون الحمد لله على أتم الاستعداد.
والله في قمة السرور والفرح وكذلك زميلاتي في الصف في قمة الفرح وجميع طلاب دارفور في قمة الفرح بهذا الخبر الجميل لأنه لمدة 3 سنوات لم نمتحن ولم نرى امتحان لكن سوف نمتحن إن شاء الله.
والله حاجة مفرحة جدا ومبسطة ونحن مرتاحين شديد، ويعني كل الطلاب معنوياتهم بقت مرتفعة لما سمعوا فيه امتحان، لأنه يعني عانينا كثير طيلة السنوات اللي مضت، يعني الناس بتدرس وامتحان ما يعني في هذا العام، يعني الناس كانت في نص العام متوترة شديد بأنه يكون نفس الأعوام السابقة بأنه يكون ما في امتحان، لكن الآن لما سمعوا بأنه الامتحان جاي إن شاء الله كل الناس معنوياتها ارتفعت والطموح ارتفع، وأي زول بقي متشوق متين الامتحان يجي عشان الناس تمتحن، والناس مستعدة جيدا، المدرسة مستعدة والطلاب بقوا متهيئين للامتحان، بس منتظرين إلا الامتحان ما عندهم حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أم هاني أحمد مدلل من طالبات مدرسة الإيمان الثانوية الخاصة ببرام. نحن سعيدين كل السعادة بالتقاء خبر جلوسنا على امتحانات الشهادة السودانية، وهذا حق مكلوف مكلوف لحلمنا خلال 3 سنوات، ونحن الآن على استعداد تام بعد أن درسنا المنهج، وشكرا لحكومة السودان.
أنا طالبة منى فتوصيق من طالبات مدارس الإيمان الخاصة بالصف الثالث. خبر جلوسنا لامتحان الشهادة السودانية خبر جميل، وتمنينا هذا ل3 سنين، ولكن الحمد لله ونحن الآن إن شاء الله مستعدين للجلوس للامتحانات، وبنشكر حكومة السلام وبنشكر معلمينا، وبالتوفيق والسداد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحمد نور البشر من مدارس الإيمان الخاصة بالصف الثالث. شكرا لوزارة التربية والتعليم التي أعلنت امتحانات الشهادة السودانية، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين. شكرا للجنة السلام.
أنا مصطفى العقوب من طلاب مدارس الإيمان الثانوية الخاصة بالصف الأول الثانوي. أنا فرح جدا وسعيد بأن حكومة السلام طرقت أبواب امتحانات الشهادة لإخواننا في الصف الثالث، وهذا أدانا نشاط واجتهاد أن نجتهد حتى نكون بالصف الثالث. شكرا حكومة السلام.
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب من قدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في أولى صفحات دفتر مشاعر هذا الأسبوع دفقة شعرية مع الشاعر الغنائي إسحاق الحلنقي وقصة أغنية شال النوار اللي اتغنى بها الفنان الكبير الباش كاتب الموسيقار الراحل محمد العمين. نستمع.
شال النوار دي أنا حكيت قصتها كثير لكن هحكيها الليلة عشان ما سمعها يسمعها, وده كله ناتج عن عبقرية محمد الأمين الله يرحمه وجماله لما يحكس إبداع بيعكس الإبداع المشع. جيت أزور محمد الأمين, أتذكر اليوم ده كان هو جاي من سفر, كلمة كلمتين ثلاثة, بعد شوية استأذنته باعتبار أنه عندي مواعيد في اتحاد الفنانين, فأديني خاطر قلت له أبو الأمين أنا أمشي. قال لي ما حتمشي يوين ممكن يا زول, أنا قلت لك عندي مواعيد, ما أنا جايني يا أخي من كسلة عندي معهم مواعيد بمشي. قال لي ما حتمشي في شنو؟ قال لي يا أخي خطيبتي جاية تسلم علي, أقعد سلم عليها وأدينا رأيك كده في اختيارنا. استنينا ساعة مرت والساعة الثانية مرت والثالثة عايزة تمر, قلت لها شو بمشي أنا بعد كده ما في أي طريقة إلا عليك الله يحلق جابه, أنا عايزك بس تعزني بأغنية كده عشان أهديها للزول ده, أغنية عتاب كده تحمد, لكن أنا أكتب الأغنية دي كيف؟ ما هي اللي عايش تجربتها يا أخي. قال لي ما تعيش تجربتها شنو؟ هنا كثير كتبته ولا عيش تجربته ولا عيش تجربته ولا في السودان. وبعدين الشاعر الصح ممكن يكتب شعر في أي لحظة. دخلت جوه كده جبت لي ورقة وجبت لي قلم وقاعد قاعدين في أوضة كده لمانا الاثنين مع بعض. قلت له طيب كده أعمل لي أديني مزيكا كده خليني أحلق يا أخي, أطلع من الأرض دي أرتفع فوق كده أشوف الناس ماشيين في الوطن وأنا ماشي في السحاب. جاب العود عمل نغمات كده بيعمل بيلعب بالأنامل الذهبية بتاعته دي في الأوتار وأنا بحاول أصطاد المعنى اللي هو قاصده, ما هي حالة بتاعت صيد في غزلان قدامك كده. أنا الأغاني دي بعتبر زي الغزلان, الشاعر الفنان بيستغل الغزالة الصح, العيون حلوين. فجأة قلت له اسمع حمر اسمع المصاعدة. قال لي قول لي لو نقول ندخل في الحتة بتاعت نعمل لنا نوار نظلل كده. قال لي يلا سيب نظلل. قلت له شال النوار ظلل بيتنا من بهجة وعدك وما جيتنا وفضلنا وعاتك منتظرين, شوف وين روحتنا وديتنا. بس قال لي دي اغنيتي. قعدنا مع بعض حاجه بتاعت ساعه, انا اكتب وهو يلحن, انا اكتب وهو يلحن, اكتب يلحن. اكتملت الاغنيه في خلال ساعه او ساعه ونص كده, الاغنيه جاهزه كلام ولحن. مع السلامه مع السلامه. لقيته بعد كم يوم كده اتصل بي قال لي يا حلنقي نحن الليلة عندنا بروبة للأغنية بتاعت شعر النوار. يا أخي قال لي تعال. شيت حصلت البروبة بتاعت الأغنية فعلا كانت أغنية شعر النوار. 40 سنة الأغنية دي وهي لغاية اللحظة دي كأنها عروس كده بترقص. وشعر النوار دي بالذات في بعض الأبيات اللي وردت فيها الناس بيقولوا انه دي من اجمل الحاجات او المقاطع الغنائيه الاول. يعني المقطع اللي بيقول لو وشوش صوت الريح بالباب يصبغنا الشوك قبل العينين يستوقف ناس كثيرين جدا جدا, انه ده من اجمل ما غيل في الغنى السوداني. انا ما عاد اقول في الغنى السوداني لانه في ناس كتبوا الاجمل من كده, لكن بالنسبه لي انا كان حاله بتاعت انه الاغنيه دي اتكتبت في ظروف استثنائيه في ساعه. المهم أنا قلتها شال النوار ظلل بيتنا من بهجة وعدك وما جيتنا وفضلنا وحاتك انتظرين, شوف وين روحتنا وديتنا، ويا ريت من أول وريتنا، يا ريت من أول وريتنا إنك يمكن تتأخرنا، كان غايته تطمنا شوية، وبحرك يا ليل ما طفنا نجوم، بيقولوا الغايب عذره معه في غيابك يا من شيل اللوم. عدت لحظات وكمان ساعات طالت، وحياتكم منتظرين لو وشوش صوت الريح في الباب، يصبغنا الشوق قبل العينين، ونعاين الشارع نلقاه تايه في دموع المغروبين. العيد 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 جاب الناس لينا، ما جابك يعني نسيتنا خلاص، مع انك انت اللي خليتنا بنغني الحب ذكرى واخلاص، سبحت دمعتنا وسادتنا كده، حاول اعرف لينا خلاص، سبحت دمعتنا وسادتنا كده، حاول اعرف لينا خلاص، شال النوار ظل بيتنا، ومن بهجة وعدك ما جيت، وفضلنا وحاتك منتظرين. شوف وين روحتنا وديت. الله يرحم محمد الأمين برحمة واسعة.
ونواصل معكم سامعين الأعزاء في دفتر مشاعر، وهذه مساهمة من صديق البرنامج زكريا العبراوي رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي.
بسمتك نعمة بيها ما تبخل، ابتسم وضحك شان تكون أجمل، حتى لو زعلان حاول يتبسم، حتى لو زعلان حاول يتبسم، العمر ما يضيع في السهر والهم، لو زمانك جار ولا اللحظة ظلم، ابتسم وضحك انت عمرك كم، والبسي بريدك منه ما تزعل، البسي بريدك منه ما تزعل، من حبايبك يوم اوعى تتبدل، كل شيء قسمة، اصبر اتحمل، بكرة صدقني راح يكون اجمل، ودمعتك ما تسيل تروي من ديلك، دمعتك ما تسيل تروي من ديلك، بالسهر والهم ما يطول ليلك، ابتسم وضحك اصفى زي نيلك، الفرح صدق بكرة جاي لك، بسمتك نعمة بيها ما تبخل، ابتسم وضحك شان تكون أجمل.
وأخيرا هذه مساهمة من صديق البرنامج هاشم الفاتح نور الدين من ولاية أريزونا الأمريكية مدينة فينيكس.
نصب عنوان حبل الصبر، أدق أو تادي وأتأمل، أشيد حبل الصبر خيمة، أطالع من بعيد شمسك متين تتفرق الغيمة، بقلب في دفاتري زمان لقيت قلبي المس التفريد، ضعيف من السهر بيها وهي المشغولة بيتيها، وما بقدر أشاكيها، منايا أشوف في وشي ومن عيني ما تمشي وأغنيها، ربطت الخيل على مد البصر ربطت الخيل على مد البصر تتوسط الساحات، وكان زمن الوقوف ساعات، وأنا الواقف محزم شان ألاقيها، وخايف من مسار الريح يغير خرطة الأيام، وما أقدر ألم فيها، يا ريت تعبوا ضفاف الشوق، أكون في الموجة ميدافة معاها، أعيش عمر تاني سعيد ببهجة وصافة، ولو يتقسى شوف عيني كفاية علي أشوف واحد يكون لاقاه زول سامع بزول عابر، حصل شافة أحاصر نفسي في صدري تطوف في قلبي أطيافة. هاشم الفاتح محي الدين، ولاية أريزونا الأمريكية، مدينة فينيكس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.